بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله فإن الظن أكذب الحديث، سماه حديثا لأنه حديث النفس. حديث النفس، الحديث قد يكون باللفظ وقد يكون حديث النفس. إنما كان الظن كما قال أكذب الحديث، لأن الكذب مخالفة الواقع، الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة، من غير أن يستند إلى دليل أو أمارة. وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره، قبحه ظاهر ولا يحتاج إلى إظهاره. أما الظن مع الكذب قبحه ظاهر، هذا معروف بالطبائع، اتفق الطبائع على قبح الكذب لأنه مخالف للواقع ومن غير استناد إلى أمارة. والظن، أما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء، فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء فيخفى على السامع، يحتاج أو كونه فيخفى على السامع كونه كاذبا بحسب الغالب، فكان أكذب الحديث، كان أكذب الحديث لأنه مخالف للواقع. والظن صاحب الظن يزعم أن ما ظنه صحيح، ما ظنه فهو صحيح، لأن الظن قلنا سابقا اعتقاد الشيء على خلاف، نعم، الواقع، على خلاف الواقع. فالظن غير مستند إلى أمارة، والظن غير مستند إلى أمارة، فلهذا كان أكذب الحديث، لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة. والظن كان أكذب الحديث لأنه خالف الواقع، وهو يعتقد أنه استند إلى أمارة وهو لم يستند إلى أمارة، فلهذا كان أكذب الحديث من هذا الوجه. إذا قوله أما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء فيخفى على السامع كونه كاذبا، يخفى على السامع كونه كاذبا بحسب الغالب، فكان أكذب الحديث لأنه خالف الواقع. هذا سهل. فإذا الحديث هذا يستفاد منه، يعني فيه بعض الفوائد يجب أن نذكرها في هذا الحديث وإن طال الشرح فيه. فالحديث طبعا كما ذكرنا سابقا فإنه عام، قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم الظن. وطبعا هنا قوله الظن هذا منصوب على التحذير، يعني يحذر من الظن، وهو عام في كل ظن، عام في كل ظن. هل يعني كل ظن فهو أكذب الحديث أم لا؟ لا. ولهذا جاءت الآية تعارضه، جاءت الآية معارضة له، ولهذا بيّنت الآية أنه لا يجب أن نحذر من جميع الظن، لأن قوله تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. هذا يفهم من هذه من هذا الآية أن فيه من الظن ليس بإثم إذا استند إلى أمارة. قلنا بأنه كان أكذب الحديث لأنه اعتقاد الشيء من غير استناد إلى أمارة، فإن كان اعتقد الشيء مع استناد إلى أمارة فهذا الظن ليس بإثم، وإذا كان احتفت به القرائن فيكون ظنا، وإن قويت القرائن أصبح يقينا، لأن الظن يزيد حتى يصل إلى درجة اليقين، واليقين يزيد، واليقين مراتب ودرجات. إذن فعلى هذا تكون الآية مقيدة للحديث، ليس كل ظن، بأن المراد الظن الذي يكون إثما، أما الظن الذي ليس بإثم فلا يجب علينا أن نتجنبه. إذن لا يجب علينا أن نتجنبه، والظن الذي ليس بإثم هو أن تقوى القرينة جدا، إذن الظن الذي ليس بإثم أن تقوى القرينة جدا حتى تصل إلى درجة اليقين، حتى يصبح كأن الإنسان يشاهد ذلك الشيء، وهذا أمر محسوس يعرفه الإنسان من نفسه، يعرفه الإنسان من نفسه ويتيقن. هذا لا يحرم، هذا لا يحرم، لأنه أمر يفرضه الواقع، أمر يفرضه الواقع. أما أو الأمر الذي يفرضه الواقع يشق التحرز منه، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فيجب التفريق بين الظن والظن. ومنه ظن الفقهاء، اجتهاد الفقهاء، هذا اجتهاد الفقهاء من هذا الباب، يعني يأتي الفقيه أو المجتهد فيستنبط الحكم من دليله، طبعا عنده آلات الاجتهاد فيستنبط الحكم، فيكون ذلك الحكم عنده علم، يكون عنده علم ويجب العمل به عنده هو. لكن في الاجتهاد بالذات هل هو يقين أو ظن؟ ظن. لماذا؟ لأنه قد يصيب الحق وقد يخطئ. هو بمجموع الأدلة التي عنده فإن قدح في نفسه بأن هذا الحق، لهذا وجب عليه أن يعمل به، وعنده يعتبر علم، لكن كاجتهاد يعتبر ظن، يعتبر ظن، لأن المسائل الخلافية التي يسوق فيها الاجتهاد هذا من باب الظن، والحق فيه واحد، كل مجتهد. أما قولهم كل مجتهد مصيب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الآمدي، إن قالوا كل مجتهد مصيب الأجر فنعم، أما كل مجتهد مصيب الحق فلا، لأن الحق لا يتعدد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. إذن فيه بين الحق ومخالفة الحق، لكن في نفس الأمر الحق لا يتعدد واحد، الحق لا يتعدد واحد. وأما الإصابة فهو إصابة الأجر، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، فهذا من باب الظن. إذن يستفاد من الحديث التحذير من الظن الذي ذكرناه، الذي ليس له غير مستند إلى أمارة أو قرائن، ليس عليه قرائن، فهذا الذي يأثم صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحذر منه، لأن معظم الفتن التي تقع بين المسلمين من هذا الباب، من هذا الباب، الظن السيء، سوء الظن بالمسلم، سوء الظن بالمسلم، لأن تؤدي إلى التهمة، وإن أدت إلى التهمة تؤدي إلى المشحنات وإلى المهاترات وإلى الخصومات وإلى المجادلات وإلى التفرقة. نعم. أما ما عليه القرائن فإنه لا يحرم، لهذا قال العلماء يحرم ظن السوء في مسلم ظاهره العدالة، لأن الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، طبعا الأصل في المسلم العدالة الذي لا يعرف عنه أنه اقترف المبقات أو المعاصي أو جاهر بمعاصي، فهذا الذي أصل فيه العدالة. وأما الذي أظهر وجاهر وفجر فهذا لا يحسن به الظن، إنما يساء به الظن. إذن فقيدوا ذلك بأمرين: ظن السوء في مسلم ظاهره العدالة، أما إذا كان ظاهره خلاف العدالة فلا بأس أن تظن به ما يليق بحاله، مثل أن يعني يتهم ناس معروفون بمثلا السرقة، سرق المتاع من مكان فلاني ولا يعرف في ذلك المكان إلا فلان، فإن اتهمته فلست بآثم، لكن لا تحقق. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى قرائن، يفرق بين أن يساء فيه الظن وبين أن يحقق فيه ذلك الفعل. نعم يجوز أن تسيء به الظن لكن لا يجوز أن تحقق، لأنه قد يكون ليس هو الفاعل لكنه موضع تهمة. ولهذا كما جاء في الحديث إذا ظننت فلا تحقق، إذا ظننت فلا تحقق. والتحقق يجب أن تكون بقرائن واضحة. فإن قيل يعني مسألة هنا، هل العمل بقرائن يكون مطلقا؟ هل العمل بقرائن يكون مطلقا بشرط أن يكون الإنسان يعلم بالقرائن كحكمه على الناس وعلى بعض الأشياء؟ مثلا أن تكون عنده قرينة أن أحدا من الناس انتقص شيئا من حقه، فهل يعمل بهذا القرائن مطلقا أم فيه تفصيل؟ لا يعمل بالقرائن مطلقا، لأن في بعض المواضع الأفضل الإنسان لا يعني يحقق أو لا يسيء الظن حتى ولو كانت هناك قرائن، لأنه تؤدي به إلى المفسدة، لأنه تؤدي به إلى المفسدة. مثاله قوله هنا يعني هل العمل بالقرائن يكون مطلقا أم لا؟ طبعا لا، الأصل العمل بالقرائن نعم، لكن فيه بعض الصور استثناها العلماء لأن تكون وراءها مفسدة، خاصة ما يتعلق بالإنسان بنفسه، لأنه يصبح الإنسان يعني قد يفتح باب للوسوسة وسوء الظن في الناس. مثاله كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله، أما من جهة حقك أنت فالأحسن ألا تبحث، يعني إذا كان في جانب حقه الإنسان لا يبحث، الأفضل أن يعفو ويصفح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، يعني لا تحدثوني عن أحد قال كذا أو فعل كذا، أريد أن يبقى صدري سليم، يعني فيما يتعلق بي بشخصي، لا تحدثوني ففيما يتعلق بشخصي. طبعا إلا في مسألة إذا كان فيه ضرر على الشخص فيخبر، أما أن تحدث الشخص بما قال فيه فلان أو فعل فيه فلان فهذا لا ينبغي، إلا ما تعين فيه الضرر، كان تيقن الضرر فإنه يخبر ذلك الشخص. أما مجرد الإخبار أن فلان تكلم فيك، فلان فعل فيك كذا أو فلان كذا أو فلان كذا، فلا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر، لا تحدثوني فلان قال في فلان كذا أو فلان فعل في كل فلان كذا، إلا إذا كان يتعلق بحقوق أو فيه ضرر كبير فهذا لا بأس، مثل أن يكون الشكاية للحاكم أو غيرها، لأن فيه حقوق قد تضيع. وليس المقصود هذا الباب، إنما المقصود ما يتعلق بالأمور الشخصية الأمور النفسية. فلهذا هنا الظن الأفضل أن يترك حتى ولو كانت هناك قرائن، لأن يؤدي إلى إغار الصدور، يؤدي إلى عدم سلامة الصدر لغيرك. ولهذا قال: فالشيء الذي تظن فيه فاهم لا تبحث عنه فتذهب بحقك، حتى لو نقل لك الأمر أو استنتجت من ملامح وجه الرجل أنه قال فيك شيئا لا تبحث حتى يحمل قلبك غلا على أحد، هذا في حال إذا كان هناك كلام، أما إذا كان هناك مفسدة قد تحدث هنا لا يجب الإخبار، لأنه قد تحدث هناك بعض الأحيان مفاسد، قد يعني يكون شخص يعني ممكن أنه يخان في عرضه أو في ماله، هذه فيه مفسدة صح ولا لا؟ أما فيما يتعلق بأمور الشخصية كالكلام، مجرد الكلام الإنسان لا يبحث عنه، أما المسائل التي فيها الضرر العرض أو المال هذا لا، هذا لا يسكت عنه، هذا من باب إزالة المنكر. فيجب يعني حتى لا يفهم كلام الشيخ هنا في مفهومه الخاطئ. وأما المسائل الأخرى فلا بأس أن تبحث. مسائل متعلقة بشخص الإنسان أفضل ما يبحث، لأنه يغير الصدر وقد يحمل الحقد على أخيه، فلا يبحث هذه المسائل. لكن المسائل الأخرى التي فيها المصالح وقد تضيع حقوق هنا يبحث. رجل سرق له مال، فهذا المال عصب الحياة، فمن تتهمون؟ فلان. ثم نذهب نحقق معه، صح فلان، أو من هتك عرض فلان إلى آخره. فهذه فيه مفاسد وفيه حقوق تضيع. أما المسائل الأخرى ما يتعلق بالمنفعة العامة فنعم يبحث عنه. قال أن تبحث وتفعل ما به يتحقق الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قال لأحد أقارب حيي ابن أخطب، حيي ابن أخطب أين المال؟ قال يا رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وكان حيي ابن أخطب من أسياد اليهود وكان صاحب مال وشريف من شرفائهم، يعني سيد من أسيادهم، فرجل عنده مال. فعندما فتح خيبر طبعا يجب أن يأخذوا ما غانموه. فاليهود عندما طبعا قتل حيي فكان عنده مال، عرف الصحابة أن كان عنده مال، فبحثوا في خيبر لم يجدوا، في بيته لم يجدوا. إذن أين هو المال؟ إما عند أحد اليهود، إما أنه يعني حفر له حفرة أو وضعه في موضع لا يراه أحد، هو الذي وقع. فقال لأحد أقارب الحي بن أخطب أين المال؟ فقال يا رسول الله، أو قال يا محمد، أفنته الحروب، أفنته الحروب. هل صدقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ قال سبحان الله، العهد قريب والمال كثير، كيف أفنته الحروب والمال كان كثيرا والحروب قليلة؟ يعني الذي صرفتموه في الحروب قليل، أين الباقي؟ أين المال الباقي الكثير لأحد قارب حيي؟ قال فالعهد قريب، لأن بني النضير وهو سيد بني النضير هذا اليهودي لما خرجوا من عن المدينة حملوا أموالهم إلى خيبر، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم زبير بن العوام، قال له اضربه حتى يقر، يضربه حتى يقر. هنا كان ظن، الآن يجب أن يحقق معه، لأن فيه مصلحة هامة، لأن هذا مال لمن؟ المسلمين، ما يتعلق بالمصلحة العامة أو ما، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر وهو قائد الجيش وهم في الجهاد، والمال الذي يعني أخذوه في الجهاد أو في الفيء يعود إلى المسلمين، فهو مال المسلمين وهي منفعة عامة. فلهذا أعطاه للزبير بن العوام فقال اضربه حتى يكر، فمسه الزبير بعذاب فقال أنا أدلكم على خربة، كان حيي يحوم حولها، فذهبوا إلى الخربة وحفروا، وإذا مال حيي في نفس الخربة. وين موضع الشاهد؟ الظن هنا، الظن لا بأس هنا أن تظن وتبحث. لماذا؟ لأنه يتعلق بمصالح عامة وفيه مصلحة عظيمة وهو مال المسلمين، لأن المال عصب الحياة وهي غنيمة. فأعطاه الزبير، أعطاه الزبير هذا قريب الحبيب بن أخطب، أعطاه فقال مسه بعذاب فعذبه حتى أخبر عن خربة كان يحوم حولها، فذهبوا فحفروا الخربة فوجدوا المال موجود في الخربة، وإذا هو قد جعل الذهب في جلد ثور، يعني مال كثير، جعل الذهب في جلد ثور ممتلئة. وجلد الثور إذا كان ممتلئا ماذا يسمى في اللغة العربية؟ قن، قنطار، يعني ملء جلد القنطار هو ملء جلد ثور، لكن القنطار في الآن هو 100 كيلو، أو أتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو ملء جلد ثور من الذهب، ملء جلد ثور من الذهب. فقالوا جعل الذهب في جلد ثور ممتلئة بمعنى يسمى قنطار. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال العلماء أخذوا من هذا أنه يجوز كذلك تعزير المتهم، هذا لولي الأمر طبعا ليس لأي إنسان، يجوز تعزير المتهم إذا كانت تهمته قوية حتى يقر، إذا كانت هناك تهمة قوية. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على أمارات. ما هي الأمار؟ عندما خرج من بني النضير، يعني أجلاهم النبي من المدينة بني النضير وحيي منهم، فذهب فأخذ معه مال كثير. فعندما سأل قريب هذا قريب حيي قال أفنته الحروب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحروب قليلة العهد قريب والمال كثير لا تفني القروب. إذن ففيه هنا قرينة، فيه قرينة من القرائن. ثم عندما حقق معه تحقق، عندما حقق تحقق الظن الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا المال من تلك الخرباء التي أخبر عنها هذا اليهودي قريب حيي ابن أخطب. إذن فيستفاد كذلك من هذا الحديث، حديث النفس يطلق عليه الحديث، لكن حديث النفس لا يطلق عليه الحديث إلا وهو مقرون. ولهذا إذا أطلق الكلام فلا يدخل حديث النفس، إنما المقصود به اللفظ. لماذا ذكرنا هذه المسألة؟ لأن الأشاعرة يقولون بأن كلام الله نفسي، كلام الله نفسي، ومعروف عند أهل العربية كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله أن إطلاق الكلام عند العرب يقصدون به اللفظ، طبعا اللفظ الذي يدل على معنى، يقصدون به اللفظ. فإن أرادوا حديث النفس قيدوه، إذا حدثك النفس أنك قادر على ما في أيدي الورى فكذبي، حدثتك النفس. أما الكلام إذا أطلق فهو للحروف والأصوات. فإن أرادوا حديث النفس أو الكلام النفسي يقيدون، يقولون كلام نفسي، كلام نفسي، حتى تستطيع أن ترد عليهم بأقوال الفقهاء، حتى تجد بعض الفقهاء شاعر ترد عليهم حتى بمسائل. لو قال الرجل لامرأته أنت طالق وحدث نفسه بها، هل تطلق؟ لا تطلق، لا تطلق حتى ينطق يلفظ به، لأنه لا يعتبر حديث النفس، لا يعتبر كلام، لا يعتبر كلام، يعتبر كلام بالتقييد، يقول كلام نفسي. أما بالإطلاق الكلام هي حروف وأصوات، لهذا كلام الله عز وجل كلم الله موسى تكليما، فكلام الله هو كلام حقيقي بحرف وصوت، وهي من صفات الله، هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، تليق بجلاله وعظمته، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كلامه كلام، لأنه لا يشبه شيء في ذاته، كذلك لا يشبه شيء في صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذن قوله حديث النفس يطلق عليه الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم فإن الظن أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حتى في الحديث جاء مقيد ما حدث به أنفسها. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث، هذا الحديث من أعظم الأحاديث كقاعدة أهم. ما تحدث به النفس هل يؤاخذ عليه العبد أم لا؟ هل يعني يؤاخذ عليه العبد أم لا؟ الآن إن كان عابرا وعارضا ولم يلتفت إليه فلا يضره حتى ولو كان في ذات الله، لكن إن استرسل معه وصدقه هذا يضره. ولهذا يقول الحديث، طبعا هذا من أعظم الأحاديث، فما أكثر الأحاديث الذي تحدثنا به أنفسنا فيما يتعلق بالله. وهذا وقع حتى للصحابة كما جاء ذلك الصحابة، يعني أحدنا لئن يخر من السماء خير له أن يسمع ما يجد في صدره، قال لبئس ما وجدتموه. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فقال لبئس ما ذلك صريح الإيمان، لا زال الشيطان بابن آدم يوسوس له حتى يوقعه. وأما المؤمن فلا يصدق ولا يسترسل مع الكلام، وهذه كلها وساويس. ولهذا في حديث قال إن الله تجوز عن أمتي ما حد به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك الرجل أن يتكلم بذلك الشيء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأن كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف، مجرد وسواس. الإنسان إما أن يسترسل معه ويصدق، وإما أن لا يلتفت إليه. ولهذا لا يلتفت الإنسان لكل وسواس يقع في ذهنه، سواء ما تعلق بذات الله أو بغيره، ما تعلق بالله أو بغيره. ولهذا قال تحدثنا بها أنفسنا فيما يتعلق بالله أو يتعلق بعباد الله أو يتعلق بخاصة النفس، أحاديث كثيرة والحمد لله لا أثر لها، لأنها لا مما عفي عنه، عفى الله عنه. ولهذا مثلا يأتي الشيطان إلى ابن آدم، يأتي الشيطان إلى ابن آدم ويحدثهم في ذات الله عز وجل بما لا يلق بالله، وهذا يجده كل مسلم من نفسه، فإنه لا يأثم في هذه الصورة، لكن لا يأثم إن ما التفت إليه، لكن التفت عليه وإليه وصدقه هذا مشكل. قال ما لم يركن إلى هذا الحديث، لم يسترسل معه، لم يصدقه ولم يصدق به، فإنه إن ركن إليه وصدق به حكم عليه ما يقتضيه ذلك، ما يقتضيه ذلك. وأما إذا كان مجرد طارئ على النفس ولكنه دافعه أو أعرض عنه فإنه لا يضر، بل يؤجر عليه، لأن هذا من مجاهدة النفس، هذا من مجاهدة النفس. ولهذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوساوس أنه ما لم يعمل أو يتكلم. لهذا ليس كل، تجد بعض الناس يسمع وسواس في نفسه ويذهب إلى الناس ويقول أنا عندي كذا عندي كذا عندي كذا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الدواء في هذا الأمر، وهو أنك لا تلتفت إليه، أن تعرض عنه، أن تكف عن السماع له. يعني بعض الناس يأتي يقول لك أنا عندي وسواس، يجي عندك يقول لك عندي وسواس، لا تسمع له، لأن الأمر ليس بيد الشيطان. لماذا؟ لأن كيده كان ضعيفا، هو مجرد وسواس. بعض الناس يسترسل معه ويجادل يعني في نفسه، والشيطان يحب هذا النوع من الناس. يعني كلما يأتيك بشبهة وأنت ماذا تفعل في نفسك؟ تذهب تأتي بدليل وترد على تلك الشبهة. فهمت هذا؟ الأصل أنك إذا كان هناك وسواس الإنسان يعرض عنه، لا يسترسل، لأنه أقل شيء يمرضه، أو يصدقه هذه مصيبة. إذا صدقه هذه مصيبة. والإنسان إذا يريد أن يعيش سعيدا ومطمئن البال فلا يسمع لهذه الوساوس، سواء ما تعلق بذات الله أو ما تعلق بالغير أو ما تعلق بنفسه، فهذا يعيش عيشة سعيدة وهنية ويرتاح، يرتاح. يعني غالبا الإنسان ما تكدر معيشته هذه الوساوس، لا ينام في الليل، لا تفكر فيها، ولا يهنأ له نوم، ولا يستلذ طعام، تجده يفكر في هذه المسائل ليلا نهارا. ما هو الحل؟ كما جاء في الحديث كف عنه واستعذ بالله من الشيطان، لأنها من الشيطان. أول شيء كف، لأن أنت الذي استرسلت، كف ثم استعذ بالله من الشيطان ثم أذكر الله، لأن الشيطان يتسلط على القلب الضعيف الإيمان الغير محصن. فأكثر من لا إله إلا الله، وأكثر من الذكر، يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل والاستغفار ويذهب عنه الشيطان، ويقرأ القرآن حتى يقوي إيمانه، حتى تذهب عنه هذه الوساوس، لا يسترسل معها ويحاول أن يفك يعني إشكالها إلى آخره. فهذه مصيبة، وهذا يقع لكثير من الناس، صح ولا لا؟ بعضهم يعني هذا الوسواس بعضهم قد يؤدي به إلى الجنون. كيف يجن بعض الناس؟ يجن أول الجنون تجده وسواس، ثم يسترسل معه بكثرة ما يسمع. فإذا وجد الإنسان منها يعني الشيطان من هذا الإنسان أذانا صاغية، فيأتيه دائما بهذه الأمور ويزيده. لكن الحل أن يكف، لا يسمع، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنه الشيطان، ويكثر من الطاعات وذكر الله، لأن هذا الشيطان ما تسلط إلا بسبب المعاصي، سبب المعاصي والأثام. وكذلك يستفاد من هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك لما ذكر العلة. والتعليم بذكر العلة يقتضي تنشيط النفس على قبول الحكم، لأن النفس تطمئن إذا ذكرت الشيء بعلته أو الحكم بعلة يعني مربوط بعلته، فالنفس تطمئن إلى هذا الحكم أكثر. وإن كان الإنسان لا يبحث عن العلة، لكن إن ذكرت فهذا لزيادة تنشيط النفس ولاطمئنان القلب، لأن الأصل في العبادات أو الأصل في الأوامر والنواهي التعبد، وقد يكون الأمر معللا وقد لا يكون معللا. والأصل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا تبحث. فإن وجدت العلة فذلك حسن. ولهذا التعليم بذكر العلة يقتضي تنشيط النفس على قبول الحكم، لأن الإنسان يطمئن إلى ما يعرف علته أكثر مما يطمئن إلى ما لا يعرف علته. وإن كان تمام العبودية لا يكون إلا إذا استسلم الإنسان لما لا يعلم، لما يعلم علته وما لا يعلمه. لكن لا شك أنه إذا ذكرت العلة ازداد الإنسان طمأنينة، ولا حرج على الإنسان أن يزداد طمأنينة فيما يكون به ذلك. وهو إبراهيم الخليل عليه السلام يقول فيما ذكر الله تعالى عنه: ربي أرني كيف تحيي الموت، قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لا حرج أن يعرف العلة حتى يطمئن قلبه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. إذن هذا الحديث في بابه عظيم، هذا الحديث عظيم، ويجب على الإنسان أن يكون نصب عينيه، لأن هذا الحديث عام، ليس كما يفهمه بعض الناس إنه خاص بالسلطان. تجده ليل نهار الحاكم الوزير الفلاني والسلطان الفلاني، هذا الحديث عام، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إذن عام، عام، حتى العبد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، العبد راع مسؤول عن مال سيده، المرأة راعيته، راعية على مال، على بيت زوجها، الرجل راع، راع على أهله، زوجه وأولاده. فكل يعني كل راع مسؤول عن رعيته. ولهذا كما يقول العلماء هذا الحديث لا يختص بالإمام الأعظم كالسلطان والحاكم أو الوزراء أو الولاة أو من كان حاكما في البلد أو بما هو نائب عنه، يعني عن السلطان العظيم كالوزراء والنواب، جميع أنواع النواب والأمراء فقط، لا، بل هو عام. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله استرعاه الله عليه، وهو إذا مات غاش لهؤلاء الأهل لأنهم رعيته. فإن باسم يقول: حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة. لأن الناس الآن قد يتتبع الحاكم والسلطان وينسى نفسه، وهو غاش لرعيته في البيت، عورتان، تتبع الحكام عورة الحاكم، ثانيا تضييع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كذلك غاش لرعيته التي استرعاه الله. ولهذا كذلك الحديث هذا يستفاد أن ما من إنسان تحته رعية معناه الله تعالى هو الذي استرعاه وابتلاه بتلك الرعية. هل أو هل، هل يتقي الله في تلك الرعية أو لا؟ إن اتقى الله مصيره الجنة، وإن غشها مصيره النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله عليه الجنة، سواء كان من عامة الناس الشعب، سواء كان الأهل للرجل أو المرأة لأهلها، أو العبد لمال سيده وغيره، أو الرجل في المؤسسة في الإدارة يكون مديرا في مؤسسة، أو مسؤولا عن جماعة إلى آخره. فهذا عام الحديث. وكذلك من الغش في رعية الناس، من الغش في رعية الناس، الرجل غاش لرعيته في بيته، إن مات وترك دشا، هذا الهواء المقعر، إن مات فترك دشا في البيت، فهذا غش لرعيته. ولهذا قال من الغش في رعية الناس اليوم ما نصبوا هذه الدشوش التي أفسدت العقائد والأخلاق، لم تفسد فقط الأخلاق حتى العقائد. الدشوش الآن الفضائية ماذا تجد فيها؟ الشيعة الأحمدية التي انتشرت الآن، أكبر بلد عربي تنتشر فيه الأحمدية، وهم القديانية، وهم عقائدهم كفرية، لأنه يؤمنون أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وهو ميرزا غلام قدياني. والطائفة الأحمدية أو القديانية طائفة كافرة، لأنهم يعتقدون في القدياني بأنه يسمونه المنقذ المعصوم، وأنه نبي يوحى إليه. ومن اعتقد بأنه فيه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع العلماء أنه كافر. وهذه الطائفة ليست من الطوائف المسلمين، إنما هي طائفة كافرة، ميرزا غلام قدياني. وهذه الطائفة الذي أنشأها هم الإنجليز في شبه القارة الهندية عندما كانوا يستعمرون الهند. وهذا الرجل كان كاتبا عنده مجلة إلى آخره، وكتب كتبا، وكانت تموله الإنجليز من أجل أن يسقط الجهاد، وهو أفتى بإسقاط الجهاد، وادعى النبوة وأنه فيه نبي يظهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به إلى آخره من الأكاذيب، وهو دجال من الدجاجلة الذين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال يذكم 30 كلهم دجال، كلهم يدعي أنه نبي. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الكثير منهم إلى يومنا هذا، منهم هذا غلام أحمد ميرزا قدياني. ولقد يعني أخرج فيه العلماء في الحجاز وغيرهم من علماء المسلمين بأن هذه الطائفة كافرة ليست بطائفة مسلمة. والآن عندهم كما قلنا في الدش الفضائيات، عندهم فضائية، وكثير من الناس يطالعون فيها، حتى أن من هذا البلد بعض الناس يتبعون هذه الطائفة. كذلك في الفضائيات فيها هذه القنوات الشيعية معروفة، نعم المعروفة، الكوثر والمنار وغيرها من هذه القنوات التي يجب تحذير الناس منها. ولهذا من اشترى هذا الجهاز ووضعه في البيت وترك أهله يتفرجون على هذه القنوات التي فيها البدع والشرك والأهواء، فإنه غاش لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله عليه الجنة، لماذا؟ لأنه غش رعيته. ولهذا قال من الغش في رعية الناس اليوم من نصبوا هذه الدشوش التي أفسدت العقائد والأخلاق ودمرت الأمم، فإن الذي ينصبها سيكون عليه وبالها وهو في قبره والعياذ بالله، ويكون حين مات وهو غاش لأهله ولرعيته. ولهذا يجب الحذر من أن يخلف الإنسان في أهله شيئا محرما عليهم كهذه الدشوش، هذه الفضائيات التي أفسدت كما قال الشيخ العقائد والأخلاق، بل أفسدت أمم. بل أسقطت يعني دول وأفسدت أخلاق أمم وعقائد أمم، نسأل الله العافية. ونكتفي بالقدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.